بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا دخلنا في أحكام المسند في الدرس الماضي في آخره، كنا قد دخلنا في أحكام المسند وذكرنا شيئا حول أفراد المسند وأفراد المسند إليه ومصاديقهما، وبدأنا بالحكم الأول من أحكام المسند وهو الذكر ولم نكمله، والآن نعاود إلى قراءته من جديد والتعليق عليه. قال: أولا، الذكر يذكر المسند في الجملة للمعاني التالية. أولا، لأن الذكر هو الأصل. طبعا نحن ذكرنا سابقا في المسند إليه ونذكره هنا أيضا، هو أن المسند إليه والمسند كل منهما لفظ دال على معنى، وما لم يصل المعنى لابد من ذكر اللفظ، لابد من ذكر اللفظ. يعني إذا أردنا أن نعبر بالوجوب فإنه يجب ذكره إذا لم تكن هناك قرينة لفظية أو حالية على معنى. نعم، إذا وصل المعنى وكان المعنى واصل من دون اللفظ ينفتح مجال حينئذ للحديث عن ذكره أو حذفه، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة على لفظية أو حالية على معنى المسند أو المسند إليه فإنه يجب ذكره، يجب ذكره على نحو الوجوب. هنا نحن ينفتح مجال حديثنا حينما تكون هناك قرينة، ويكون حينئذ الحديث في أنه هل يجوز أو هل هناك أغراض داعية لذكره أو أن هناك أغراض داعية لحذفه. قال: أولا، لأن الذكر هو الأصل. الذكر هو الأصل لأن اللفظ إنما يؤتى به لإفادة المخاطب، ومن طبيعة الألفاظ ومن طبيعة المعاني أنه لا بد لهذا المعنى، أن هذا المعنى له لفظ يدل عليه. فالأصل أننا نذكر ذلك اللفظ. طبعا هنا نحتاج إلى تكملة، أنه مع عدم المقتضي لحذفه. الأصل هو الذكر مع عدم المقتضي لحذفه، وإلا لو كان هناك مقتضي لحذفه كما سيأتي فإنه يحذف. لكن كلامنا الآن بقوله أولا لأن الذكر هو الأصل، لابد أنه نكمله بأن نقول مع عدم المقتضي لحذفه، لا يوجد داعي ولا يوجد غرض لحذفه. نعم، حينئذ إذا لم يكن هناك غرض لحذفه فإن الأصل ذكره. ثانيا، لضعف الاعتماد على القرينة كما تقدم في المسند إليه. هذا مر مثله في أحكام المسند إليه، قلنا هناك القرينة موجودة. نعم، القرينة موجودة على معنى المسند، والمعنى واصل، المعنى يفترض أنه واصل إلى المخاطب، ولكن القرينة ضعيفة. يعني نحتمل أن القرينة لا تفي، لا يكون المسند معناه واضحا لدى المخاطب، إما أننا نحتمل غفلة المخاطب، إذا لم نذكر المسند يغفل المخاطب. مثلا حينما يسأل سائل يقول: من سافر؟ أنت تقول: زيد سافر، لا تكتفي بقولك زيد. هنا القرينة موجودة وهو السؤال، فيكفي أن تقول زيد، يعني حينما يسأل السائل يقول من سافر يكفي أنك تقول زيد، ولكن أنت قد تأتي هنا تقول زيد سافر بالجواب، مع أن سافر موجود في السؤال، ويمكن أنه تكتفي بالسؤال كقرينة لفظية، ولكنه هنا يمكن أن يجاب زيد سافر. لماذا؟ لاحتمال أنه تحتمل أن المخاطب لديه غفلة، أو أن هناك سامعين آخرين يمكن أنه يحصل عندهم غفلة، أو لا يسمعون أو لا يفهمون مرادك، أو لم يسمعوا السؤال جيدا، ويمكن أنه لأسباب أو لأخرى أنت تذكر المسند هنا ولا تكتفي بالقرينة الموجودة. طبعا هو الذي قرره هنا قال لضعف الاعتماد على القرينة، وهذا يتصور في حال أنه المخاطب قد يكون ليس على مستوى من النباهة والذكاء، قد يكون هناك خمول عند المخاطب، ويمكن أنه لا يفهم ولا يفهم المسند هنا، ولا يحضر في ذهنه معنى المسند، أو يكون يحتمل أن هناك غفلة، احتملت الغفلة عند المخاطب عن المسند. إذن هذا أحد الأغراض، أن هناك ضعف في الاعتماد على القرينة، قال كما تقدم في المسند إليه. ثالثا، لزيادة التقرير كقول المدعي أنا المدعي أمام القضاء، ردا على سؤال القاضي من المدعي، فإن المدعي هنا يمكنه الاكتفاء في الجواب بقوله أنا، معتمدا على قرينة السؤال، لأن القاضي قال من المدعي، فيمكن للمدعي أن يقول أنا ولا يقول أنا المدعي. لماذا؟ لوجود قرينة، هي قرينة السؤال، قال من المدعي فيجاب أنا، وهذا كافي، ولكن هنا المدعي يقول أنا المدعي، إذن يأتي بالمسند هنا أيضا. لماذا؟ لزيادة التقرير، لزيادة التقرير. قال ولكنه آثر ذكر المسند وهو كلمة المدعي، كلمة المدعي لزيادة التقرير. رابعا، لإفادة الثبوت والدوام فيؤتى به اسمان كما في قول الشاعر. هنا تعلمون أن المسند يمكن أن يكون اسما كما تقول زيد قائم، ويمكن أن يكون فعلا كما تقول زيد قام أو زيد يقوم. فالمسند يختلف عن المسند إليه، المسند إليه لابد أن يكون اسما، لا مجال لأن يكون، لا مجال لأن يكون فعلا، بينما المسند يمكن أن يكون اسما ويمكن أن يكون فعلا. هنا متى آتي به اسما ومتى آتي به فعلا؟ ما هي الأغراض الداعية للمجيء بالمسند فعلا أو اسما؟ قال لإفادة الثبوت والدوام فيؤتى به اسما كما في قول الشاعر، إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ضلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. محل شاهد وهو منطلق، لم يقل وهو ينطلق، قال وهو منطلق، للإشارة إلى أن هذه الصفة ثابتة لهم، أنه دراهمهم دائما يكون هذا حالها منطلقة، هناك استمرار عندهم في قضية العطاء، هناك صفة ثابتة وراسخة لديهم، وليس حالة مؤقتة أنه حصل أنه أعطوا من جيوبهم أو أعطوا من أموالهم من دراهمهم، وإنما هذه الصفة ثابتة لهم. إذن الخبر حينما يكون اسمين يكون دال على الثبوت والدوام، فاستخدام المسند اسما هنا هو كلمة منطلق لإفادة ثبوت الانطلاق واستمراريته. خامسا لإفادة الحدوث والتجدد، فيؤتى به فعلا كما في قول طريف بن تميم. هنا الخبر أو المسند جيء به فعلا، لماذا؟ لأنه الفعل يفيد التجدد والحدوث بخلاف الاسم الذي يفيد الثبوت والدوام. هنا إفادة الحدوث والتجدد، فيؤتى به فعلا كما في قول طريف بن تميم أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. هنا محل الشاهد بقوله يتوسموا، فإنه جاء به فعلان لإفادة أن هذا تجدد وحدوث، حدث هذا الشيء بعد، يحدث هذا الشيء ويتجدد دائما، يحدث ويتجدد. فجاء بالمسند هنا فعلا وهو يتوسم لغرض إفادة الحدوث والتجدد، يعني يحصل بين الحين والآخر، يبعثون عريفهم ليتوسم. وكما في قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فإن المسند يخادعون دال على الحدوث والتجدد لأنه فعل، والمسند خادعهم يفيد الثبوت والدوام لأنه اسم. إذن هذه الآية الكريمة حوت على المعنيين، حينما يكون المسند فعلا وحينما يكون المسند اسما. يخادعون الله يعني أنه يحصل من هؤلاء الناس بين الحين والآخر يتجدد خداعهم، مخادعتهم، وليس خداع، لا يخدعون الله لكنهم يخادعون، يعني يحاولون أن يخدعوا الله عز وجل، فيتجدد ويحصل منهم هذا الفعل بين الحين والآخر. قال وهو خادعهم، إذن في الجملة الأولى يخادعون الله، المسند هو يخادعون، طبعا الواو هنا الذي فيها يخادعون هو المسند إليه لأنه من الأفعال الخمسة، ولفظ الجلالة هنا مفعول به منصوب. أما وهو خادعهم فإن الضمير هو المسند إليه، وخادعهم هو المسند. فهذه الجملة الثانية هو خادعهم، بما أنه جاء فيها المسند اسما وهو خادعهم، إذن يكون دال على الثبوت والدوام، يعني هؤلاء الناس المغفلين، هؤلاء الناس الذين يريدون أن يخدعوا الله عز وجل يحصل منهم هذا، ويتكرر منهم هذا الشيء، ويتجدد منهم هذا الشيء دائما، ولكن الثابت والدائم أن الله هو الذي يخدعهم. فإن المسند يخادعون دال على الحدوث والتجدد لأنه فعل، والمسند خادعهم يفيد الثبوت والدوام لأنه اسم. ثانيا الحذف، إذن بهذه الأغراض التي ذكرها المصنف للذكر ينتهي كلامه عن الحكم الأول من أحكام المسند وهو الذكر، وجاء للحكم الثاني الذي هو الحذف. قال يحذف المسند من الجملة للأسباب التالية: أولا اعتمادا على القرينة، كما في قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، تقديره ورسوله بريء منهم أيضا، فحذف المسند بريء اعتمادا على قرينة السياق. إذن الحذف متى يكون ومتى يسوء؟ إنما يسوء الحذف إذا كان إذا كان المسند من الأغراض التي تسوغ الحذف إذا كان المسند معناه واصل إلى المخاطب، كانت هناك قرينة على المعنى على معنى المسند، ولا يوجد طبعا غرض آخر أيضا، لا يوجد أغراض أخرى لذكره، إذن المناسب هنا حذفه. قال اعتمادا على القرينة كما في قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، تقديره ورسوله بريء منهم أيضا، فحذف المسند بريء اعتمادا على قرينة السياق. ثانيا محافظة على الوزن الشعري كقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، والتقدير نحن بما عندنا راضون، نحن بما عندنا راضون، نحن هو المسند إليه وراضون هو المسند، هنا حذف راضون لماذا؟ قال فحذف المسند راضون محافظة على وزن البيت. طبعا نحن نقول أنه لابد أن يكون هناك قرينة على معنى المسند، قرينة تدل على معنى المسند، وإلا لو لم يكن المعنى واصل فإنه لا يجوز الحذف، لا يسوغ الحذف، يمنع الحذف. إذن إنما جاز الحذف مع وجود القرينة، مع وجود القرينة. فحذف المسند راضون محافظة على وزن البيت، إذن هذا غرض آخر مع وجود الغرض، مع وجود القرينة. هنا كان التركيز في البيت الشعري هنا على أنه حذفه لأنه يختل الوزن الشعري إذا ذكر المسند، وكما تعلمون أن الأوزان الشعرية أمور ثابتة لا بد من مراعاتها حتى يكون الشعر مقبولا. ثالثا مراعاة للقافية كقول الفرزدق وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. طبعا هذا البيت من القصيدة التي مدح بها الفرزدق الإمام زين العابدين عليه السلام في حضرة هشام بن عبد الملك، وقال محل الشاهد قوله والعجم. إذا نعيد قراءة البيت، قال وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، والمعنى والعجم تعرف من أنكرت. إذن حذف المسند هنا من جملة والعجم تعرف أو تعرفه الذي هو تعرفه، المسند هنا تعرفه المحذوف. لماذا؟ قال لأنه لكي لا يختل، القافية تختل، فأراده أن ينتهي بيته بالميم، ولذلك حذف المسند هنا الذي هو كلمة تعرفه. وتقدير الكلام والعجم تعرفه أيضا، فحذف المسند تعرفه مراعاة للقافية. طبعا هذا الغرض والغرض الذي قبله وخصوصا الغرض الذي قبله إنما يكون في الشعر، إن هو مختص بالوزن الشعري. هذا الغرض الثاني يكون في الشعر ويكون أيضا في النثر إذا كان فيه سجع، إذا كان فيه سجع. ثالثا التقديم. إذن بهذا انتهى كلامنا عن الحكم الثاني من أحكام المسند الذي هو الحذف، ووصلنا إلى الحكم الثالث وهو التقديم. قال ثالثا التقديم ويختص بالجملة الإسمية كما تقدم في أحكام المسند إليه. سؤالنا لماذا يختص التقديم بالجملة الإسمية؟ أليس هناك مسند في الجملة الفعلية؟ نعم يوجد مسند في الجملة الفعلية، ولكن المسند في الجملة الفعلية هو الفعل، والمسند إليه هو الفاعل أو نائب الفاعل. والفعل والفاعل هذا الترتيب يكون فيه دائما الفعل أولا والفاعل ثانيا، هذا يلتزم به، لا يجوز الإخلال بهذا الترتيب، يعني هذا ترتيب وقالب ثابت لا يجوز تغييره والتلاعب به. لابد أن يكون الفعل الذي هو المسند متقدم دائما، والفاعل أو نائب الفاعل لابد أن يكون متأخر، لابد أن يكون متأخر، لا يسوغ بحال من الأحوال أن نقدم الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل. إذن لا معنى حينئذ أن نقول تقديم المسند، لأنه هو دائما متقدم، فلا معنى إذن لأن نقول تقديم المسند، لأنه إذا أردنا أن نعبر هذا التعبير تقديم المسند لابد أنه يجوز تأخيره ويجوز تقديمه، حينئذ يكون هناك غرض داعي لتقديمه. أما إذا كان هو دائما هكذا هو متقدم دائما، فلا معنى لأن نقول تقديم المسند. إذن لهذا هو قال هذا يختص بالجملة الإسمية. الجملة الإسمية مكونة من المبتدأ والخبر، فإنه يجوز فيها التقديم والتأخير، ولذلك يوجد معنى لأن نقول تقديم المسند الذي هو الخبر أو ما بحكم الخبر يجوز تقديمه، مع أن الترتيب الطبيعي في الجملة الإسمية أن الخبر متأخر والمبتدأ الذي هو المسند إليه أو ما بحكمه متقدم. إذن يكون هناك معنى لأن نقول تقديم المسند في الجملة الإسمية، لأن المسند في الجملة الإسمية متأخر بطبيعته بترتيبه الأصلي، بالترتيب الطبيعي للجملة أن المسند إليه متقدم والمسند متأخر، هذا في الجملة الإسمية. قال ويختص بالجملة الإسمية، أي ويختص التقديم بالجملة الإسمية كما تقدم في أحكام المسند إليه. والأصل هنا تأخير المسند عن المسند إليه لأنه محكوم به، يريد أن يشير إلى الأصل والترتيب الطبيعي للجملة الإسمية أن يكون المسند متأخر الذي هو الخبر أو ما بحكمه يكون متأخر. لماذا؟ علل هو بأنه محكوم به ولا بد أن يكون متأخر. طبعا هذا تعرفون أن المسند إليه والمسند هو من جنس الألفاظ، نعم دل على معاني ولكنها من جنس الألفاظ، فلماذا قالوا لابد أن يتقدم المسند إليه ويتأخر المسند هنا في الجملة الإسمية؟ قالوا لأن هناك أيضا في الذهن ترتيب لهذه الجملة. لنفترض أن هناك ترتيب ذهني وليس ترتيب لفظي، في الذهن ترتيب ذهني أن الذهن أول ما يتصور المحكوم عليه أو المسند إليه، لابد أن يتصوره، ثم يتصور المحكوم به الذي هو المسند، يتصور المحكوم به لأنه لابد أن يكون الحكم متأخر عن المحكوم عليه، الحكم لابد أن يتأخر عن المحكوم، هذا وصف والوصف لابد أن يتأخر عن الموصوف، كما نقول العرش ثم النقش، فالعرش هو المسند إليه والنقش هو المسند. قال وقد يقدم لمعان تدعو إلى تقديمه، وأهمها أولا تخصيصه بالمسند إليه، مثل لله ملك السماوات والأرض. الترتيب الطبيعي لهذه الجملة ملك السماوات والأرض لله، الترتيب الطبيعي لهذه الآية الكريمة ملك السماوات والأرض لله، ولكن القرآن ماذا قال؟ الله عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض. ماذا يريد بهذا التقديم؟ تقديم الخبر هنا الذي هو الجار والمجرور المتعلق بخبر تقديره كائن أو ثابت لله، لماذا قدمه؟ قال لتخصيصه، أي تخصيص المسند بالمسند إليه، وبمعنى قصر المسند إليه على المسند، جعل المسند إليه مختصا بالمسند. المسند إليه ما هو؟ ملك السماوات والأرض، جعله مختصا بالله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. إذن هذا المعنى يتحقق بقولنا لله ملك السماوات والأرض، ولا يتحقق بقولنا ملك السماوات والأرض لله. هكذا هم ذكروا أن هناك قصر، وأن هناك حصر، وأن هناك تخصيص هنا للمسند إليه بالمسند. إذن الغرض الأول في التقديم تقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه. قال تخصيصه بالمسند إليه مثل لله ملك السماوات والأرض. ثانيا دفع توهم أن المسند صفة للمسند إليه، كما في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإنه لو أخر المسند وهو جار والمجرور بين قوسين فيه جار المجرور فيه، وقيل رجال فيه يحبون أن يتطهروا، لأوهم أن الجار والمجرور نعت لكلمة رجال وليس خبرا لها. إذن هذا التركيب رجال فيه، رجال فيه، أو لنأخذ نحن مثالا آخر، رجل في الدار، رجل في الدار، رجل كما تعرفون هنا نكرة، وفي الدار جار والمجرور. يجوز لفي رجل هذا في الدار، يجوز لهذا القيد في الدار أن يكون خبرا، تقصد أن رجلون في الدار تخبر عنه في الدار، ويجوز أن يكون في الدار صفة لرجل، يجوز هذا التركيب رجل في الدار، يجوز أن يكون في الدار خبر، ويجوز أن يكون صفة لرجل، معنى رجل كائن في الدار. والفرق طبعا في الحالة الأولى إذا كان رجل في الدار، إذا كان في الدار خبر حينئذ يكون الكلام تام، أنت تخبر عن وجود رجل في الدار، رجل أخبرت عنه أنه في الدار. ولكن في الحالة الثانية رجل في الدار إذا قصدت به نعتا وصفة لرجل، حينئذ يكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى ما يتممه، تقول رجل موصوف بأنه في الدار، يعني هكذا معنى الكلام يكون رجل في الدار، إلى الآن لم تخبر عنه، كأنك تريد أن تقول مثلا رجل في الدار يستحق الاحترام، رجل في الدار يستحق الاحترام. إذن هذا التركيب رجل في الدار، في الدار الجار والمجرور هنا يجوز أن يكون خبرا وحينئذ يكون الكلام تاما، ويجوز أن يكون صفة ونعتا وحينئذ يكون الكلام ناقصا، وهذا بقصد، هذا تابع لقصد المتكلم. وإذا كان الترتيب بهذا الشكل حين سوف يوهم يتوهم المخاطب أن في الدار هل هو خبر أم هو نعت، فإذا قدمنا قلنا في الدار رجل، حينئذ يتعين أن يكون هنا خبر، وخبر مقدم على المبتدأ رجل ولا يلتبس بالنعت والصفة. هنا كذلك فيه رجال بنفس المعنى تماما. لو أخر رجال، لو أخر فيه وقدم رجال صار المعنى رجال فيه، ولا نعلم أن فيه هل هو وصف لرجال أم هو خبر له، فقدمه حتى يتميز عن النعت. قال: دفع توهم أن المسند صفاتون للمسند إليه، كما في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإنه لو أخر المسند وهو الجار والمجرور فيه، وقيل رجال فيه يحبون أن يتطهروا، لأوهم أن الجار والمجرور نعت لكلمة رجال وليس خبرا لها. رابعا التأخير. إذا انتهينا الآن، انتهينا من الحكم الثالث من أحكام المسند وهو التقديم، وجاء للتأخير. قال رابعا التأخير: يؤخر المسند لنفس المعاني الداعية لتقديم المسند إليه، وقد سبق الحديث عنها. إذا بنفس الكلام الذي ذكرناه هناك، هناك في المسند إليه تكلمنا فقط عن التقديم، وتركنا الحديث عن تأخير المسند إليه. قلنا لأنه سوف يأتي أننا نتكلم عن تقديم المسند، تركنا التأخير لأنه يلزمه، فإن تقديم المسند يلزم منه تأخير المسند إليه، ونحن نريد أن نتكلم عن تقديم المسند إليه وعن تقديم المسند. إذن هذا يغنينا عن الحديث عن التأخير في كل منهما، لأن تقديم المسند إليه يغنينا عن الحديث عن تأخير المسند، لأن الأغراض هي نفسها، وتقديم المسند يغنينا عن تأخير المسند عن الحديث عن تأخير المسند إليه كما تقدم منا سابقا، لأن الأغراض هي نفسها. هنا قال: يؤخر المسند لنفس المعاني الداعية لتقديم المسند إليه، وقد سبق الحديث عنها. فإذا أردت أنه تسترجع الحديث، تسترجع وتستذكر الأغراض الداعية إلى تأخير المسند، فبإمكانك أن تذهب هناك، وفي تقديم المسند إليه هي نفسها نفس الأغراض. بهذا يكون ينتهي حديثنا لهذا اليوم، ويبقى الحكم الخامس الذي هو تنكير المسند للدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.